الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 بعد 200 من زاد المعاد فصل. وما وقع في هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة، واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربع أقوال. أحدها أنه يوم خيبر، وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وغيره. الثاني أنه عام فتح مكة، وهذا قول ابن عيينة وطائفة. والثالث أنه عام حنين، وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزوة حنين بالفتح. والرابع أنه على حجة عام حجة الوداع، وهو أهم من بعض الرواه سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، كما سافر وهم معاوية رضي الله عنه من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع، حيث قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته. وقد تقدم في الحج وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقع إلى واقع كثيرا ما يعرض للحفاظ من دونهم. والصحيح أن المتعة إنما حرمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها. وأيضا فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات، وإنما كنا يهوديات وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعده، إنما أبحنا بعد ذلك في سورة المائدة بقولها اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا متصل بقولها اليوم أكملت لكم دينكم، وبقولها اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وهذا كان في آخر الأمر بعد حجة الوداع أو فيها، فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر، ولا كان المسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح، وبعد الفتح استرق من استرق منهن وصرن إماء للمسلمين. فإن قيل فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وهذا صحيح صريح. قيل هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين، هذا أحدهما، والثاني الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. هذه رواية ابن عيينة عن الزهري قال قاسم بن أسبق قال سفيان بن عيينة، يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة، ذكره أبو عمر في التمهيد. ثم قال على هذا أكثر الناس انتهى، وتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ضرب لتحريمهن، فرواه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية. واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فجاء بالغلط البين. فإن قيل فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكن قد وقع في وقت واحد، وأين المتعة من تحريم الحمر؟ إلى هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب محتجا به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فنظره علي بن أبي طالب في المسألتين وروى له التحريمين، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر وأطلق تحريم المتعة، فقال إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة وعليه أكثر الناس، فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر والله الموفق. ولكن هنا نظر آخر، وهو أنه هل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس، وقال أنا أبحتها للمضطر كالميت والدم، فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها ورجع عنه. وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ففي الصحيحين عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فكنا لا نختصي، فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقراءة عبد الله هذه الآية وقيب هذا الحديث يحتمل أمرين، أحدهما الرد على من يحرمها وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون أراد آخر الآية وهو الرد على من أباحها مطلقا وأنه معتد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة عند الحاجة في الغزو عند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة، فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى والله لا يحب المعتدين. فإن قيل فكيف تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه حديث جابر والسلام بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء، إلى هذا كان زمن الفتح قبل التحريم، ثم حرمها بعد ذلك بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام وطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، وعام وطاس هو عام الفتح لأن غزوة وطاس تتصل بفتح مكة. فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث فيما ثبت عن عمر أنه قال متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما، متعة النساء ومتعة الحج. قيل الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول إن عمر هو الذي حرمه ونهى عنها وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون، ولم ترى هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح مع أنه في مسلم، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قد تكلم فيه ابن معين، ولم يروا البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. وقالوا ولو صح حديث سبرة لم يخفى على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية. قالوا أيضا فلو صح لم يقل عمر إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وأنا أنهى عنها وعاقب عليها، بل كان يقول إنه صلى الله عليه وسلم حرمها ونهى عنها. قالوا ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا. والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ولو لم يصح فقد صح حديث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنه بفعلها لم يبلغه التحريم ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر، وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فيها وبالله التوفيق. قال فصل في قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمهان لحمويها، وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت عدته من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبايعه فأمسك عنه طويلا ثم بايعه وقال إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه، فقال له رجل هلا أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. خرج أبو داود النسائي في صحيح مسلم. فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي، ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان، ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله، فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على قتله غير إذنه، واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه وتعالى بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح، فبايعه وكان ما استثنى الله بقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره على نيته، وإذا نفذ حكم الله وأمره لم يؤم به بل صرح به وأعلنه وأظهره. إذا هنا بارك الله فيكم انتهينا بحمد الله من غزوة الفتح وما يليها من الحكم، الله المستعان.